الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 66 بعد 100 من صحيح مسلم، وهو الدرس 18 من كتاب صلاة المسافرين وقصرها. قال: باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، وبالسند المتصل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام وهو الدستوائي قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء عويمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة البقرة عصم من الدجال، ومن طريق شعبة من أول الكهف. وجاء أيضا حفظ 10 آيات، أقصد من طريق شعبة من آخر الكهف، وهذه شاذة، فقد جاء حفظ 10 آيات وقراءة 10 آيات من أول سورة الكهف أيضا من حديث النواس بن سمعان عند مسلم. قال النووي: قيل سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات، فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال، وكذا في آخرها قوله تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. قال: بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي السليل واسمه ضريب بن نقير وقيل بن نفير عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، العرب إذا كنت يكون على التعظيم، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فيه أن أبي بن كعب كان يحفظ القرآن، وأن القرآن يتفاضل. ومن هذا الحديث وما في بابه علم أن الأسماء والصفات تتفاضل، فالقرآن صفة الله. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فيه تكرار السؤال على الطالب حتى يتفهم ويعلم. قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي الآية. قال: فضرب في صدري وقال: والله لأهلك العلم أبا المنذر. وفي هذا دليل على فضل أبي بن كعب، وفيه تبجيل العالم وجواز مدح الإنسان إذا كان فيه مصلحة ولم يخف فيه الإعجاب. وآية الكرسي قد تكلم العلماء في شأنها وبيّنوا ما فيها من الجمل العظيمة الدالة على التوحيد وعلى ما يوصف الله عز وجل به، فدلالتها خاصة في بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وعظيم شأنه. قال النووي: قال العلماء: إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة، وهذه 7 أصول الأسماء والصفات، والله أعلم. وسميت آية الكرسي لذكر الكرسي فيها. وقد ذهب المبتدع إلى أن الكرسي هو العلم، وهذا تفسير باطل. ومن ذهب إلى أن الكرسي هو العرش، تفسيره أيضا غير صحيح، فقد جاءت التفرقة بين العرش وبين الكرسي. وجاء عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، وبعضهم تكلم في هذا الأثر على أن ابن عباس أخذه من الإسرائيليات، فهذا القول لا يستقيم، لأن هذا في باب العقيدة، وباب العقيدة مصانعا مثل هذا، والصحابة أحرص الناس على عدم إدخال ما ليس من الدين في الدين. وقد توارد نقل العلماء لما ذكره ابن عباس رضي الله عنه. قال رحمه الله: باب فضل قراءة قل هو الله أحد. قال: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن بشار قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ذكر العلماء في ذلك أن القرآن أحكام وتوحيد وقصص، وقل هو الله أحد متمحضة في الدلالة على التوحيد. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن حاتم وهو السمين، ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا أي اجتمعوا واجمعوا غيركم معكم، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، أي أنه دخل بسبب وحي جاءه من السماء. فذاك الذي أدخله، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن، يعني قل هو الله أحد في الفضيلة تعدل ثلث القرآن. ومع ذلك من قرأ ثلث القرآن من سور وآيات وأحزاب وأجزاء لا شك أن أجره عظيم، لأن بكل حرف حسنة، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كما قال ابن مسعود وذكر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك من قرأ قل هو الله أحد له أجر ثلث القرآن. قال في السند المتصل حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن حارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرو بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. وهذا حديث عظيم استدل به أهل العلم على إثبات الصفات لله عز وجل من قوله: إنها صفة الرحمن. ففي هذا رد على المبتدعة من المعتزلة والجهمية وغيرهم، فأنا أحب أن أقرأ بها فيه أن قراءة آيات التوحيد تجلب للعبد من الخشية والإنابة والمراقبة أكثر من غيرها، وفيه أن محبة الله عز وجل لمن آمن به واتبع هداه ولازم تقواه. قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فيه جواز تكرار الصورة من القرآن، وفيه رفع أو رفع ما يشكل إلى من هو أعلم وفوق كل ذي علم عليم، وفيه الاستفصال عن سبب هذا الفعل حتى لا يحكم عليه بخلاف ما هو عليه. قال: باب فضل قراءة المعوذتين. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقد جاء عقبة بن عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اقرأ علي سورة يوسف، وفي رواية سورة هود. فقرأ عليه المعوذتين وأخبره أنه لم ينزل في التوراة والإنجيل مثلها، إذ أنزلها الله عز وجل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بأدعية، فلما نزلت عوذهما بها. وقد اختلف العلماء في نزول هاتين السورتين، فذهب بعضهم إلى أنها بمكة، والصحيح أنها بالمدينة حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم. قل أعوذ برب الفلق، فالق الإصباح، من شر ما خلق، من شر كل ذي شر، ومن شر غاسق إذا وقب، الليل، وقيل القمر، والصحيح أنه الليل والقمر فيه، ومن شر النفاثات في العقد، السواحر يعقدن وينفثن فيه، ومن شر حاسد إذا حسد، من الرجال والنساء شره في حسده، أما إذا لم يحسد فلا شيء عليه. والحسد هو تمني زوال النعم عن الغير. وفي المقابل قل أعوذ برب الناس، وهو الله ملك الناس المالك لهم المتصرف فيهم، إله الناس إلههم ومعبودهم بحق، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، مبين بما بعده، من الجنة والناس. وسبحان الله السورة الأولى تضمنت الاستعاذة من الشرور الخارجية، الشرور التي تأتي من الخارج، والآية والسورة الثانية تضمنت الاستعاذة من الشرور التي تأتي من الداخل. فإذا جمع الإنسان في الاستعاذة بين شرور النفس التي تأتيها من الخارج وبين شرور النفس التي تأتيها من الداخل، واستجاب الله عز وجل له، سلمه الله. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم كان يقرأهن مع زيادة قل هو الله أحد. قال في رواية عن عقبة بن عامر الجهني: وكان من رفعاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنه من أهل العلم والفضل والملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد لازمه كثيرا، وربما رعى الإبل. قال: باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمه من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها. من تعلم حكمه من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها. والسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة سفيان. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. المراد بالحسد هنا الغبطة، المراد بالحسد الغبطة، وليس هو تمني زوال النعمة عن الغير، لأن تمني زوال النعمة عن الغير كبيرة من الكبائر واعتراض على القدر وعدم محبة المسلمين وللمسلمين ما يحب لنفسه، ولأنه صفة اليهود صفة الكافرين، ما يعد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ود الذين كفروا لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يقول: لا حسد إلا في اثنتين، لا غبطة إلا في اثنتين توصلان إلى الآخرة. رجل آتاه الله القرآن فتتمنى أن يكون لك مثله، أو يكون لك مثله. يوضح ذلك الرواية التي أخرجها البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه فيها، فيقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمل فلان. فهنا هم في الأجر سواء، كما في حديث أبي كبش الأنباري، ففي هذا فضل القرآن وعظيم شأنه، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. هذا هو الممدوح الذي يقوم بالقرآن آناء الليل، أول الليل أو آخر الليل وآخر النهار، أو في الليل وفي النهار، كلما وجد فرصة سانحة أقبل على القرآن قراءة أو علما أو عملا. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، أي في طاعة الله وفي أوجه الخير، فمثل هذا يغبط. أما أناس معهم دنيا وهما هم حول الآخرة، هؤلاء لا يلتفت إليهم ولا يبالى بما معهم، فلا عبرة بما معهم، لأنه حجة عليهم لا لهم. بينما العالم بالقرآن والعامل به الحجة له لا عليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن هجرته وأعرضت عنه. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال قال عبد الله بن مسعود حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا الحديث بنحو الحديث الأول، لا سيما في مسألة المال، أي أن المسلط ماله على هلكته في الحق ممدوح ومثنى عليه، ويتمنى المسلم أن يكون له مثله، أن يكون له مثله فينفق في سبيل الله وطاعته. وفيه أن ما هلك في سبيل الله ليس بخسارة ولا ذاهب، وإنما الحمل والحسرة على ما أنفق في غير مرضات الله عز وجل. وفيه فضل العمل بالسنة والعلم بها وفضل التحاكم عليها، فإن ذلك بإذن الله عز وجل مما يرضي الرحمن ويخصم به الشيطان. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ينمي في قلوب هؤلاء الأبطال حب العلم والعمل به والمبادرة إلى مرضات الله عز وجل. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، التنافس يكون في الدنيا، أعني في الآخرة وما هو من شأنها. أما الدنيا لا عبرة بها، ينالها البر والفاجر والمؤمن والكافر والرجل والمرأة والذكر والأنثى والجن والإنس، كل يتنعم بقدر ما عنده من هذه الدنيا، لكن الدين والاستقامة عليه والأخذ به شأن أهل الصلاح وشأن أهل الإصلاح لأنفسهم ولغيرهم. قال أبو سند المتصل: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن الشهاب عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر عسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، ولعله كان قاصدا للمدينة، وعمر قاصدا لمكة للعمرة ونحوها. فقال: من استعملت على أهل الوادي، أي على أهل مكة؟ فقال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال مبلغ من موالينا. فعجب عمر كيف يترك على أهل الوادي مولى، ومعلوم أن الناس قد يأنفون من هذا، وأن المولى ما يقوم بما يقوم به الحر، لأن المولى ضعيف في تربيته، ضعيف في كثير من شأنه، إلا أن يكون قد نبل بسبب أن سيده علمه ورباه وأدبه. فإن بعض الموالي اتخذهم أسيادهم مثل الأبناء، فمثل عكرمة مولى ابن عباس، انظر كيف حرص عليه وعلمه العلم وكان يربطه من أجل حفظ العلم، ومثل نافع مولى ابن عمر حرص عليه ابن عمر وعلمه العلم، فمثل هؤلاء ينبلون. أما إذا كان مولى عبارة عن من يقدم الغداء ويرفع العشاء ويمشي مع الإبل ومع الغنم، هذا قد لا يكون كثير استفادة. قال مولى من موالينا، قال فاستخلفت عليهم مولا؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل. ومثل هذا يوفق للخير، ومثل هذا يكرم لما عليه من الخير، ومثل هذا فيه دلالة على فضيلة حفظ الكتاب والسنة والعمل بهما والدعوة إليهما، وإنه عالم بالفرائض. هذا الأثر فيه دليل على فضيلة العلم بالفرائض، وأما بقية الأحاديث التي فيها فضل تعلم الفرائض لم يصح شيء. قال عمر أما إن نبيكم، يعني إن كان الواقع كما قلت، أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع به من عمل به واستقام عليه، وأما من لم يعمل به فسيكون حجة عليه، والله المستعان. وبهذا تعلم فضيلة طلب العلم وعظيم منزلة حملته. والمراد بهذا الكتاب القرآن، والمراد بالأقوام من المسلمين، فإن الكفار لا عبرة بهم ولا بقراءتهم ولا بحفظهم لو قدر أنهم حفظوا ودرسوا وقرأوا، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.